والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا اليوم المبارك نبدأ بدراسة كتاب عمدة الأحكام. للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور بن رافع الجماعيلي المقدسي، الحافظ الزاهد المكنى بأبي محمد والملقب بتقي الدين، المولود في سنة 41 و500 هجرية بجماعيل من أرض نابلس، والمتوفى سنة 600 هجرية، صاحب التصانيف الكثيرة، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الذي حاز لكثير من صفات الكمال، وقد نفع الله به الإسلام والمسلمين في مؤلفاته العظيمة، وهذه خطبته في كتاب عمدة الأحكام. وهذا الكتاب كتاب عظيم، مع كونه مختصر جمع جملة من الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ورواها غيرهما كذلك، وهي من أحاديث الأحكام التي يحتاجها المسلم في عبادته وفي معاملته في صلاته وزكاته وحجه وصيامه وفي بيعه وشرائه وتأجيره وإجارته ومعاملته مع الغير وفي عتقه ووقفه وتدبيره ونكاحه وطلاقه، فهي اسم وافق مسماه، عمدة الأحكام، يعتمد عليها في بيان كثير من أحكام الشريعة الإسلامية التي يحتاجها المسلم دائما وأبدا. وقد كان طلبة العلم يحفظونها لما اشتملت عليه من الفوائد الجمة، وسنبدأ بها إن شاء الله، وفي كل يوم إن شاء الله نأخذ حديثا واحدا تيسيرا لمن رغب في حفظها. وأوصي الجميع بالاهتمام بذلك والاستفادة منها، لأنها ثروة عظيمة وأحاديث صحيحة نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، فحري بنا أن نعتني بها ونهتم. وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من جوامع الكلم التي اشتملت على كلام قليل وعلى معنى عظيم كثير، فهي جديرة بالحفظ، حفظها تقربا إلى الله جل وعلا، لأنها أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبدراستها وفهمها وتحقيقها يكون عند طالب العلم حصيلة وثروة عظيمة من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي مبوبة على أبواب الفقه. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفعنا بعلومه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
هذه المقدمة العظيمة للمؤلف رحمه الله، ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بكتاب الله العزيز وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر أي ناقص البركة. فهو ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم وثنى بالحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وهذه من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فهو جل وعلا هو الملك الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، القهار الذي قهر خلقه ثم تشهد شهادة الحق فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بين سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال: إن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، يعني التي تتعلق بالأحكام بالحلال والحرام والمعاملات والعبادات مما اتفق عليه الإمامان، لأن أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري، يليه في الصحة صحيح مسلم، ثم تأتي المسانيد والصحاح الأخرى رحمة الله على مؤلفيها. وأصح حديث إذا اتفق عليه البخاري ومسلم، قد يكون الحديث في البخاري فقط وهو صحيح، وقد يكون في مسلم فقط وهو صحيح، فإذا اتفق الإمامان على ثبوت حديث، لأنهما لا يثبتان إلا ما صح، فلذا سمي صحيح البخاري وسمي صحيح مسلم لأن ما فيهما صحيح. ثم ذكرهما الإمامان، قال: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، ومسلم اشتهر البخاري رحمه الله بنسبته، واشتهر مسلم باسمه، فيقال صحيح البخاري ومسلم. البخاري نسبة إلى بلده بخارست، وهو اسمه محمد بن إسماعيل ويكنى بأبي عبد الله، ومسلم اسمه مسلم ابن الحجاج وهو من نيسابور. يقول: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة، يعني سألني شيئا أرجو الله أن ينفعني وينفع به غيري، وهو رحمه الله محيط بذلك. وأسأل الله تعالى أن ينفع به بهذا الكتاب، ومن ينفعنا به ينفع مؤلفه به بالأجر والثواب عند الله جل وعلا، ومن كتبه، يعني من كتب هذه العمدة تقربا إلى الله جل وعلا، أو سمعه، يعني حضر قراءتها واستمع للاستفادة، لأن حضورها والاستماع لها عبادة لله جل وعلا. وفي حلقة من حلق الذكر التي تحفها الملائكة إن شاء الله، أو قرأ، يعني قرأ هذه الأحاديث أو حفظه، هذا حث من المؤلف رحمه الله على حفظها، لأنه خلاصة أحاديث منتقات جديرة بالحفظ والاهتمام. أو نظر فيه، يعني درسه وقرأه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لأن كل عمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله الكريم فلا نفع فيه ولا فائدة، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث القدسي أنا يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل أيا كان بالنية، إذا كانت النية التقرب إلى الله جل وعلا نفع، وإذا كانت النية بخلاف ذلك فلا نفع وقد يضر. حتى العمل المباح بالنية الطيبة يكون قربه لله جل وعلا. الأكل والشرب إذا أكل المسلم بنية طيبة أجر على ذلك، إذا أكل وشرب ليتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا أجر على ذلك، وإلا إذا أكل شهوة أكل كما تأكل البهائم. وكذلك إذا لبس، إذا لبس الحلال اللائق به أجر، لأنه ينوي بذلك ستر نفسه والظهور أمام إخوانه المسلمين بالمظهر اللائق، بأن لا يكون مظهر خيلاء وتكبر ولا مظهر دناءة وضعف، وإنما يظهر بالمظهر اللائق. فيحسن بالمسلم أن يكون دائما في الوسط، لا في الأعلى في أمور الدنيا خاصة، وأما في أمور الآخرة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، لأن الله جل وعلا وعد من عمل صالحا بالجنة، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، هو عليه اتكالنا واعتمادنا جل وعلا، وهو الذي نسأله في جميع أمورنا أن يعيننا وأن يوفقنا، لأنه إذا أعان عبده وفقه للعمل الكثير في الوقت اليسير ونفعه ونفع به، وإذا خذله وحرمه والعياذ بالله من التوفيق فهو في دناءة وخسة واحتقار في الدنيا بين الخلق، وفي الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. فحري بالعبد أن يجأ إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، وأن يسأله التوفيق والسداد والهداية، وأن يكون دائما ملتفت إلى الله جل وعلا متضرعا إليه، أن يكون متضرعا إلى الله جل وعلا سائلا له في جميع أحواله، إذا جلس، إذا قام، إذا مشى، إذا تكلم، إذا حضر، يكون دائما معتمد على الله ومتكل عليه، ويكون سائلا له التوفيق والسداد يلهج بذكره دائما وأبدا بالتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا، لأن من العباد من يوفقه الله جل وعلا فيكون داعيا إلى الله بفعله، وإن لم ينطق أمام الناس بشيء. من الناس من رؤيا كما ورد في الحديث من إذا رؤيا ذكر الله، يعني دائما يكون سمته حسن وكلامه حسن ومعاملته حسنة، فهو يدعو إلى الله وإلى الإسلام بفعله ومعاملته الحسنة، كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم انتشر الإسلام في أقاصي الدنيا على يد التجار الأخيار، تجار ليسوا دعاة ليسوا علماء، وإنما ذهبوا إلى أماكن بعيدة للتجارة، لكن عاملوا الناس معاملة حسنة، فسئلوا لما معاملتكم هذه، كيف أنتم؟ قالوا إسلامنا يأمرنا بكذا، ديننا يدعونا إلى هذا، بهذا أدبنا ربنا، بهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا دعاة إلى الإسلام بأعمالهم وأخلاقهم وحسن معاملتهم رحمة الله عليهم. فالمسلم يكون دائما معتمد على الله، متكل عليه، مفوض أمره إليه، دائما يلهج بالدعاء والذكر والثناء على الله جل وعلا ليوفقه. وكلما اشتغل العبد بذكر الله جل وعلا هيأ الله له جميع أموره، ورزقه من حيث لا يحتسب، ووفقه وسدده، وجعل الراحة والطمأنينة في قلبه وفي بدنه، واستراح من كثير من الأمور التي يشقى بها كثير من الخلق بالتوجه إلى الله جل وعلا. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والرجل الذي جاء يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، استمر على ذكر الله دائما وأبدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حسن بداية المؤلف رحمه الله تعالى، قال كتاب الطهارة، ثم أتى بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه والمشهور في النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يقول قائل: كيف المؤلف رحمه الله قال كتاب الطهارة ثم أتى بهذا الحديث؟ ما أتى بالوضوء والطهارة، أتى بهذا الحديث؟ نقول هذا من فقهه رحمه الله. فهذا الحديث حديث عظيم، ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ينبغي أن يبدأ به في كل تأليف أن تبدأ بهذا الحديث العظيم، لأن هذا عليه يبنى سائر العمل، كل عملك في كتابك وفي غيره مبني على هذا. فإذا حققت معنى هذا الحديث وأخذت به صار عملك كله حسن، حسنت نيتك على ضوء هذا الحديث صار عملك كله حسن. وإذا كان بخلاف ذلك، الهدف شيء والعمل شيء، صار نصيب الإنسان التعب والعياذ بالله. إذا كان هدفه الرياء والسمعة مثلا وعمل العمل الذي ظاهره الصلاح، كعمل المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويحجون ويخرجون معه للجهاد ويدفعون الزكاة له، ومع ذلك قال الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يتصدرون في كثير من المجالس ويشار إليهم بالمنان ويسمع كلامهم ويستشارون ويؤخذ رأيهم، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، والذي يعلم البواطن هو الله جل وعلا. فقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن عملهم ليس خالصا لله، عملهم رياء وسمعة، وليحقنوا دماءهم وأموالهم، فهم أظهروا الخير وأبطنوا الشر والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة على ترتيب أبواب الفقه، الطهارة وما يتعلق بها، ثم الصلاة وما يتبعها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا، ثم المعاملات، البيوع والربا والصرف وغير ذلك، ثم الإجارة والرهن وما يتعلق بذلك، ثم النكاح والطلاق، ثم العتق، وما إلى ذلك من أبواب الفقه حسب ترتيبها رحمه الله. هذا هو الحديث الأول من حديث العمدة، عمدة الأحكام، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، له ما قصد وليس له ثواب الهجرة. أولا راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويلقب بالفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وأظهر الله به الإسلام، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، واسمه عمر وكنيته أبو حفص، اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح، يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوي، فهو قرشي رضي الله عنه، أسلم رضي الله عنه بمكة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في مكة اثنان عظيمان من عظماء قريش، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن هشام، عمرو بن هشام الذي يلقب بأبي جهل، فرعون هذه الأمة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤيد الإسلام بأحب العمرين إليه، فأيد الله الإسلام والمسلمين بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قتل رضي الله عنه شهيدا سنة 23 من الهجرة، وهو تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها أداة حصر، وذلك معروف في اللغة العربية وفي الأصول. قالوا رحمهم الله وهذا الذي حدا بابن عباس رضي الله عنه فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، فهو رضي الله عنه قال الربا في النسيئة فقط من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، ولكن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يدل على عظم الربا في النسيئة ولا يخرج ما سواه من ربا الفضل، فربا الفضل ربا كذلك، وذلك أنه ثابت بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعارض ابن عباس رضي الله عنه ولم يخالف ولم يرد عليه من فهمه بأن إنما للحصر، بل هذا فهم صحيح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحصر إذا قيل إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تصح بالنية، يعني بدون نية ليست بصحيحة ولا قيمة لها، سر عبث. إنما النجاح بالاجتهاد، النجاح يحصل بماذا؟ بالاجتهاد فقط. فإنما أداة حصر، وهذا الحصر قد يكون حصرا كاملا مطلق، وقد يكون حصر مخصوص، حصر مخصوص يعني ليس مطلق في كل شيء. إنما الأعمال بالنيات هذا حصر مطلق، يعني لا قيمة للعمل بدون نية. حصر مخصوص، الحصر المخصوص يأتي مفهوم يفهم التخصيص هذا من السياق، سياق الكلام، فكما في قوله جل وعلا إنما أنت منذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر. حصر النبي صلى الله عليه وسلم في النذارة، وهل هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم فقط؟ ليس له وظيفة سواها، هو عبد من عباد الله جل وعلا، وهو رسول من رسل الله، وهو مبشر، وله أوصاف عديدة من صفات الكمال اللي ممكن أن يتصف بها بشر صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا مخصوص بالنسبة لطلب الكفار، الكفار طلبوا منه أشياء أن يأتي بها، فأنزل الله جل وعلا عليه إنما أنت منذر، يعني لا تستطيع أن تأتي بأشياء من عندك، لا تستطيع أن تجعل الصفا ذهبا، لأن كفار قريش قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا من أجل أن نصدقك، فقال الله جل وعلا له إنما أنت منذر، أنت نذير، تنذرهم العذاب وتخوفهم، ولا تستطيع أن تأتي لهم بكل ما يطلبون. فهذا يسميه العلماء حصر مخصوص. وكما في قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما أنا بشر يعني فقط أنه آدمي، هذه صفته؟ لا، هو بشر صحيح من ناحية، لكنه موصوف بصفات أخرى عظيمة. إذن هذا حصر مخصوص، يعني أني لا أعلم ما في قلوب الخصمين، إنما أنا بشر لا أعلم ما تنطوي عليه ضمائر الخصمين المتخاصمين، لا يدري ما في قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يعلم الغيب، فهو بشر من حيث أنه لا يعلم الغيب. وكما في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب، إنما الحياة الدنيا لعب، إذا فهم هذا الكلام على إطلاقه مثلا فهم أن كل ما في الحياة الدنيا لعب، وليس المراد كذلك والله أعلم، إنما هذا بالنسبة لكثير من الناس أو بالنسبة لمن يفضلها ويهتم بها على الآخرة. وأما من اهتم بالآخرة فالدنيا مزرعة الآخرة، وكما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالمسلم دخل الجنة برحمة الله جل وعلا ونال الدرجات العلى في الجنة بعمله في الدنيا بما عمل من الأعمال الصالحة. فالدنيا مزرعة للآخرة، من يزرع خيرا يجني ثمارا طيبة، وهو بالنسبة له الدنيا خير عظيم واستعان بها على الآخرة. ومن يفضل الدنيا على الآخرة ولا يهتم للآخرة يكون حظه فيها اللعب واللهو فقط.